الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع وفي باب العرايا وغير ذلك. وفي آخر حديث من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: جملوه أذابوه. تكلمنا في الدرس الماضي على بيع الخمر وعرفنا أنه لا يجوز، وهكذا ما يتعلق بالميتة، وعرفنا أنه لا يجوز أن تباع الميتة ولا يباع أي جزء من أجزاء الميتة إلا الأجزاء التي لا علاقة لها بموت الميتة ولا بحياتها، كالصوف والشعر والوبر، فهذه ينتفع بها من الميتة ومن غير الميتة. وتكلمنا على جملة من أجزاء الميتة وما فيها من النزاع بين العلماء، هل هي من النجاسات أو ليست من النجاسات، كعظم الميتة وسنها وظفرها، وهكذا ما يتعلق بلبن الميتة وببيض الميتة والإنفحة وغير ذلك من المسائل المتعددة. وهكذا ما يتعلق بجلد الميتة، وعرفنا أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهذا مخصوص بالميتة التي هي من مأكولة اللحم، فإن الدباغ يقوم مقام التذكية، والتذكية تعمل في مأكول اللحم، فهكذا الدباغ يعمل في مأكول اللحم. وإنما دبغ الجلد طهر، وجاز الانتفاع به وجاز بيعه على الصحيح، أما أكله فلا يجوز لأنه من جملة الميتة. والنبي عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة حين قال لهم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، فأكلها لا يجوز حتى الجلد هو داخل في الميتة، وإنما يجوز الانتفاع بجلد الميتة فقط. فعلى كل إن الميتة يحرم أكلها ويحرم بيعها. قال: والميتة والخنزير، وهو الحيوان المعروف، فلا يجوز بيعه، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولا يجوز أكله لقول الله عز وجل: ونحن خنزير فإنه رجس. وعند الأكل ذكر الله عز وجل لحم الخنزير، فإنه هو الذي أو أعظم ما يؤكل منه، فلهذا ذكر الله عز وجل اللحم. وفي البيع لم يقل لم يقيد ذلك بلحم الخنزير، فقال والخنزير، فإنه يتناول ذات الخنزير، فالخنزير لا يجوز بيعه ولا يجوز بيع أي جزء من أجزائه. والنهي عن الشيء يشمل ذلك الشيء ويشمل أجزاءه، وليس المراد بذلك بيع جميع الخنزير بحيث أنه يجوز أن يباع بعضه. فإذا نهي عن الشيء فالنهي يتناول جميع الشيء ويتناول أجزاء ذلك الشيء. قال أبو الخنزير فلا يجوز بيعه ولا يجوز أيضا كما عرفنا أن يؤكل منه شيء إلا إذا دعت الضرورة على ما سبق بيان ذلك، فإن الضرورة إذا جاءت جاءت الرخصة في الشريعة إلا ما اضطرتم إليه. وما يسمى ب أو ما يستخلص من الخنزير وهو الأنسولين إن كان كما عرفنا قد استحال إلى شيء آخر فلا إشكال، فالاستحالة مطهرة، وإن لم يستحل فلا يحل استعمال ذلك إلا فيما دعت إليه الضرورة. وليس هذا من قبيل التداوي حتى يقال أن التداوي بالحرام لا يجوز، لأن الأنسولين هل يداوي المرض ويحصل به الشفاء؟ لا يداوي المرض ولا يحصل به الشفاء، وإنما يعوض أو يقوم مقام الأنسولين في بدن الإنسان، فهو من قبيل التعويض فقط وليس من قبيل التداوي. فالتداوي بالحرام لا يجوز، أما تناول الحرام إذا دعت الضرورة فإن ذا نعمه وليس من باب التداوي، فإن هذا يجوز عند الضرورة إذا خشى الإنسان على نفسه الهلاك، فله أن يأكل ما حرم عليه إبقاء لنفسه، وهكذا ما يتعلق بهذا الباب هو من تناول الحرام إبقاء للنفس، فإن الشخص ربما يهلك أو يتضرر الضرر البالغ إذا لم يستعمل مثل هذه الإبر، إن استغنى وإن استغنى بغيرها فليتجه إلى المحرمات إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة. قال والخنزير والأصنام، كذلك الأصنام لا يجوز أن تباع، وتحريم بيعها أشد مما سبق، فإذا الأصنام تتخذ للعبادة، تتخذ للإشراك بالله عز وجل، والشرك بالله عز وجل هو أعظم الذنوب، فبيع الأصنام أشد من بيع غيرها، ولا تجوز أن تباع الأصنام مطلقا ولو حتى لو بيعت على غير معنى العبادة، فإن ذلك لا يجوز، فإن بيعت لتعبد من دون الله عز وجل فهذا كفر بالله، ومن فعل ذلك فهو كافر الكفر الأكبر. وإذا بيعت لا على هذا المعنى فإنه لا يجوز، فإنه قد تباع من باب كما يقال الآثار لا من باب العبادة، فهذا لا يجوز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الأصنام، فلا تباع على أي معنى من المعاني، لا على معنى الآثار ولا غير ذلك من المعاني، لعموم النهي. والأصنام إلى ما بقيت ربما عبدت ولو بعد حين، فإن كان نعم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا أن لا يدع صورة إلا طمسها، باعتبار أن الصور وسواء كانت مجسمة كصور الأصنام أو كانت مرسومة من وسائل الشرك بالله عز وجل، في هذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا بطمسها، وأمر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع رأس التمثال حتى يصير كالشجرة، وهكذا من هذا القبيل جميع الآلات المحرمة لا يجوز بيعها، كآلات اللهو والطرب فلا يجوز أن تباع، وهكذا آلات اللعب المحرمة كالشطرنج والنرد وغير ذلك من الألعاب التي يحصل بها المغالبة التي تورث العداوة والبغضاء في أوساط المسلمين وتجر إلى الميسر والقمار فلا يجوز أن تباع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لعب النردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال: فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. هي أصنام الدمية، هي أصنام أي صنام؟ الأصنام على أي مسمى سميت؟ سميت دمية أو تمثال أو صنم، الأسماء تختلف والمؤدى واحد. ما كان منحوتا على صورة آدمي أو حيوان فهو صنم، سمي صنما أو سمي تمثالا أو دمية أو غير ذلك من المسميات. لكن أدلة الشرع جاءت عامة، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم ما سيكون في الناس، وجاءت الشريعة بتحريم الصور تحريما مطلقا، والنهي عن الصور وعن التصوير نهيا مطلقا. الرأس يزال الرأس، فإن جبريل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع رأس التمثال حتى يصير كالشجرة، فالتمثال يقطع رأسه. أما إذا كانت صورة مرسومة بالألوان فإنها تطمس الصورة. قال: فقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميت؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث في قول عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، فقال جماعة من العلماء المراد بذلك الانتفاع، الانتفاع بهذه نعم هذه الانتفاع حرام، الانتفاع بالشحوم حرام، فلا يجوز أن ينتفع بالشحم في طال نعم شحوم، المراد بالشحوم شحوم الميتة، أنه لا ينتفع بالشحوم الميتة في طال السفن ولا في دهن الجلود ولا في الاستصباح، لقول عليه الصلاة والسلام هو حرام. وهذا قول جمهور من مضى من أهل العلم، وهناك من أهل العلم من أجاز الانتفاع بشحوم الميت فيما ذكر في طلي السفن وفي دهن الجلود حتى تلين وفي الاستصباح بها يوضعها زيتا في المصباح. وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالإمام الشافعي وكشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. وهذا الأظهر أن يجوز الانتفاع بشحوم الميتة فيما ذكر، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هو حرام المقصود البيع، أي وإن وجدت هذه المصالح في الشحوم فلا يجوز أن تباع من أجل هذه المصالح، يعني شحوم الميتة لا يجوز أن تباع من أجل هذه المصالح. وذلك أن الحديث في سياق البيع، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فأراد بعض الصحابة استثناء الشحوم مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من البيع، كما استثنى العباس الإذخر فاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام ووافقه على ذلك فيما يتعلق بالعشب من عشب الحرم، فقال إلا الإذخر، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، ذكر منافع الإذخر وحاجة الناس إلى الإذخر، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام واستثنى الإذخر من أجل تلك المنافع. فبعض الصحابة أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستثني شحوم الميتة من أجل هذه المصالح، أن يستثنيها من حرمة بيع الميتة، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام حاجة الناس إلى هذه الشحوم، وأنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له حرام، أي البيع حرام وإن وجد هذه المصالح. ولم يكن سؤال السائل عن حل ذلك، لو كان السائل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حل الانتفاع لقال له أرأيت شحوم الميتة هل يجوز أن يطلى بها السفن، وهل يجوز أن يدهن بها الجلود، وهل يجوز أن يستصبح بها الناس؟ لو كان يسأل عن حل الانتفاع لكان هكذا السؤال، أرأيت شحوم الميتة هل يجوز أن يطلى بها السفن، وهل يجوز أن يدهن بها الجلود، وهل يجوز أن يستصبح بها الناس، فيقول لا هو حرام، أي هذا الانتفاع حرام. لو كان السؤال على هذه الصورة لكان على هذا المعنى، لكن هيئة السؤال فيها ذكر المنافع لشحوم الميتة من أجل أن يرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في بيعها، فكأن السائل يقول قد نهيت يا رسول الله عن بيع الميتة، لكن الشحوم فيها منافع، شحوم الميتة فيها منافع نحتاج إليها، فإن نحتاج إليها في طلي السفن وفي دهن الجلود ورئيس الصباح، فهل يجوز لنا أن نبيع الشحوم من أجل هذه المنافع؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له حرام، أي بيعها حرام وإن وجدت فيه هذه المنافع. إذن الصحيح أن الانتفاع بشحوم الميتة فيما ذكر مما يحل، لكن يحرم بيعها من أجل هذه الأمور، فيجوز الانتفاع بشحوم الميتة في طل السفن، والسفن تطلى حتى لا يدخل الماء إلى جوفها، فتطلى بشحوم الميتة وبغيرها من الشحوم حتى لا يدخل الماء إلى جوفها، فيحصل تدلي الشروخ التي منها يدخل الماء، والزيت يمنع من نفوذ الماء إلى داخل السفينة، فلهذا قالوا أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، وهذا كما عرفنا مما يحل، لكن لا يجوز أن يباع الشحم من أجل ذلك، ويدهن بها الجلود أي من أجل أن تلين، ويستصبح به الناس أي يجعلون ذلك زيتا لهم في مصابحهم، فقال له حرام. أكثر
أكثر العلماء كما عرفنا لا يجوزون الانتفاع بهذه بشحم البيت من أجل هذه الأمور، لأنهم فهموا من الحديث أن قول له هو حرام أي الانتفاع، والصواب أن المقصود بذلك له حرام أي البيع، لا يجوز أن تباع الشحوم وإن وجدت في هذه المصالح، وإن كان هو إن كان وسيلة قد وسيلة للبيع، لكن لا تمنع المصالح العظيمة من أجل المفاسد اليسيرة، فحاجتهم كبيرة لاستعمال الشحوم في هذه الأمور، وكونها وسيلة للبيع هذه مفسدة، لكن لا تمنع المصالح العظيمة من أجل المفسدة اليسيرة. وهكذا الانتفاع بجلد الميتة قد يقول قال هو وسيلة أيضا لبيعها، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالانتفاع بها، فإن الناس يحتاجون إلى ذلك، والمصلحة أرجح من هذه المفسدة. فعلى كل الانتفاع يجوز بها، يجوز في هذه نعم بشحوم البيت من أجل هذه الأمور. وكثير من أهل العلم أجازوا نظير هذه المسألة، فإن أكثر العلماء يجيزون الاستصباح بالزيت النجس، وأي فرق بين الاستصباح بشحم الخنزير وبين الزيت النجس؟ ما في فرق قوي ظاهر، ومن قال الشحم نجس لعينه والزيت نجس باعتبار وقوع النجاسة فيه، هذا تفريق ليس له كبير أثر، نعم ليس له نعم كبير أثر. وهكذا أكثر العلماء يجوزون الانتفاع بالنجاسات بغائط الإنسان بالعذرة في إصلاح الأرض، جمهور العلماء يجوزون ذلك من أجل إصلاح الأرض، وهذه نجاسة عينية، ومع هذا يجوزون ذلك. وفي حل البيع نزاع بينهم، والأكثر على تحريمه من أجل هذه المصلحة، أجاز ذلك أبو حنيفة وأكثر العلماء على تحريم بيع ذلك. فعلى كل أجازوا من أجل هذه المصلحة من أجل إصلاح الأرض مع أنها نجاسات، فلا فرق بين هذه القضية وبين هذه القضايا، بين ما منعوه وبين ما أجازوه، نعم ما في فرق. فعلى كل تأويل الحديث على هذا المعنى هو التأويل الصحيح، وهو الذي نصره أو نصر هذا التأويل كما عرفنا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوبها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوبها، واليهود حرم عليهم شحوم البهيمة مطلقا وإن كانت مذكات إلا ما استثني، لكنهم احتالوا على تلك الشحوم واحتالوا على شريعة الله عز وجل، فجملوه بمعنى أذابوه حتى صار زيتا وخرج عن اسم الشحم، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، ثم باعوا الزيت لم يبيعوا الشحم وأكلوا الثمن، فاحتالوا هذه الحيلة التي ابتعدوا فيها إلى هذا الحد، ومع هذا لعنوا بسبب هذا الاحتيال، حرمت عليهم الشحوم لم يأكلوا الشحم ولم يبيعوا الشحم وهو على صورته، بل غيروه حتى صار أذابوه حتى صار زيتا، ولم يتناولوا الزيت بل أبعدوا في الحيلة، فباعوا ذلك الزيت وأخذوا الثمن وأكلوا الثمن، فابتعدوا بالحيلة إلى هذا الحد، ومع هذا لعنوا. لعنوا بسبب هذا الاحتيال، وهذا يدل على أن الاحتيال على الشريعة لا يجوز، وأن الإنسان إذا احتال شد إثمه وعظم ذنبه، فإن المحتال كالمستهزئ برب العالمين سبحانه وتعالى، ويعامل ربه سبحانه وتعالى مثل ما يعامل الصبيان، يخادع، يريد أن يخادع ربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يخدع. هذه الأمور يخدع بها الصبيان، فهم يخادعون ربهم سبحانه وتعالى كما يخادع أحدهم الصبي. حرم الله عز وجل الشحوم فجاءوا بهذا الاحتيال، أذابوه حتى صار زيتا، ثم باعوا الزيت وأكلوا الثمن. وكثير من الناس من هذه الأمة يحتالون على شريعة الإسلام وعلى المحرمات بحيلة أقرب من هذه الحيلة، ويظنون أنهم فعلوا ما يحل. فإذا كان اليهود لعنوا مع أنهم أبعدوا في الحيلة إلى هذا المقدار، فكيف بما احتال بما هو أقرب من ذلك وأظهر في الحرمة؟ فإنه أولى بالدم والوعيد، فيأتون إلى الربا الذي لعن الله سبحانه وتعالى آكله وكاتبه وشاهديه، وآذن الله عز وجل بحرب لمن وقع فيه ولم يتب، ويحتالون على الربا بأشياء كثيرة تحت مسمى البيع، وهو يعلم، ويعلم من يعامله أنه لا يقصد البيع ولا حقيقة له ولا إرادة له إرادة في البيع، وإنما يريد تلك الزيادة لكنه يحتال عليها، كالذي يأتي إلى بعض البنوك والمصارف يريد أن يقترض مالا فلا يعطوه، ويقولون ماذا تريد بهذا المال؟ فيقول أريد أن أشتري حديدا من أجل البناء، فيقولون نحن نشتري الحديد ونبيعه لك إلى أجل بزيادة. لا، وقد علم من تعامل معهم أنهم لا حاجة لهم في هذا البيع، في هذا الشراء، وليسوا من تجار الحديد ولا غرض لهم في هذه التجارة المعينة، لكنهم يريدون تلك الزيادة. إن أخذت منهم مالا قرضا على أن تسدد لهم بتلك الزيادة، أخذت مثلا 5 ملايين على أن تسدد لهم بعد سنة 5 ملايين ونعم 100 ألف أو 200 أو 3، فإن هذا من الربا الصريح، فيأتون إلى تلك الزيادة بعينها تحت مسمى البيع، وليس هم من تجار الحديد ولا من تجار كذا ولا من تجار كذا، وإنما يأتون بالبيع كالمحلل كالتيس المستعار، حتى يحللوا ما حرم الله عز وجل من الربا، فيتوصلوا لتلك الزيادة بعينها تحت مسمى البيع الذي هو غير مقصود في الحقيقة، وإنما شأنه كشأن المحلل في النكاح الذي يسمى التيس المستعار. فالبيع كالمحلل، يريدون أن يحللوا ما حرم الله عز وجل. فهؤلاء محتالون على، نعم محتالون على الربا تحت مسمى البيع. وكبل الناس في ذلك من الحيل في أشياء كثيرة وفي أمور متعددة، ونكاح التحلل هو من هذا القبيل، من قبيل الاحتيال. يطلق الرجل زوجته 3 طلقات فتبين منه، ولا تحل له حتى ينكح زوجا، حتى تنكح زوجا غيره، فيتفق مع شخص يعقد على تلك المرأة ويدخل بها، ثم يقوم بفراقها، فالصورة صورة نكاح، فيها ولي وفيها شهود وفيها دفع لشيء من المهر أو دفع للمهر، الصورة صورة نكاح، لكنه وضع تحايلا على ما حرم الله عز وجل. فلعن المحلل والمحلل له، لأن هذا من قبيل الاحتيال على شرع الله. فهذا المتزوج لا يريد الزواج حقيقة ولا رغبة له في تلك المرأة، ولا يريد ما يريده الزوج من زواجه من السكن ومن الذرية وغير ذلك من مقاصد النكاح، هو يقصد الاحتيال على شريعة الله عز وجل. فهؤلاء فيهم شبه باليهود في احتيالهم على شريعة التي شرعت لهم، فمما شرع أو نعم في الشريعة التي كانت لهم، فيحتالون على بعض المحرمات بهذه الحيل. فقال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وكون الشخص يقع في الحرام من غير حيلة أهون من أن يحتال، والحيلة أشد من الوقوع في الحرام، لأن المحتال مستهزئ برب العالمين سبحانه وتعالى، مخادع لله عز وجل. ولو فعل الناس بالحيل في أمور الدنيا لفسدت عليهم الدنيا، وهم لا يفعلون ذلك في أمور الدنيا، وإنما يأتون إلى أمر الدين ويحتالون عليه، أما في أمر الدنيا ما يحتالون. إذا قال الطبيب لمريض: لا تتناول ذلك الشيء، مثلا لا تتناول الشحم، الشحم يضرك، لا تتناول الشحم، الشحم يضرك، فجاء إلى الشحم وقام بإذابته حتى صار زيتا، ثم تناول الزيت وقال: أنا أكلت زيتا لم أكل شحما. وش يكون هذا؟ نعم هذه حيلة، والمفسدة موجودة والمضرة موجودة، موجودة المفسدة والمضرة التي من أجلها نعاه عن الشحم، أو نعاه عن نهاه عن شيء آخر كالدقيق الأبيض، لا تتناول الدقيق الأبيض، فجعله خبزا وقال: أكلت خبزا ما أكلت دقيقا الدقيق الأبيض مثلا. فالناس لا يفعلون هذا في أمر الدنيا، يعرفون أن هذا ما يستقيم، المفسدة هي المفسدة هكذا أو هكذا، لكن في أمر الدين ما يبالون، مع أن المفسدة هي المفسدة، الريبة الذي حرمه الله عز وجل موجود، نعم مضرة الريبة موجودة في الريبة الصريح ولا في الريبة المحتل عليه، المضرة هي المضرة والمفسدة هي المفسدة، والظلم واستغلال حاجة الناس موجودة في الربا الصريح ولا في الربا الذي محتل عليه، فإن المحتاج يأتي ويريد أن يقترض مالا، يريد أن يقترض مالا لمنفع من منافعه، فإذا قيله نقرضك مليونا وتدفع مليون ومئتي ألف كان هذا ظلم ظاهر استغلال لحاجة المحتاجين. فإذا جئت بمسمى البيع وأخذت تلك الزيادة، القضية هي القضية، استغلال حاجة المحتاج موجودة في مثل هذه الصورة كالصورة السابقة، فالضرر هو الضرر والمفسدة هي المفسدة. إيه نعم، فالمحتال إذا احتال بحيلته فإن الحيلة لا تزيل المفاسد التي من أجلها نهي عن ذلك الشيء، كما أن المحتال على الطبيب حيلة لا تزيل تلك المفاسد التي من أجلها نهاه عن ذلك الشيء، لكن كثير من الناس لا يبالون بأمر الدين ويحتالون فيه، وإذا جاءت الدنيا تحروا ويقول: إيش الفرق بين كذا وكذا، ينظرون إلى حقيقة الأمر وأنه ما في فرق، نهاني الطبيب عن كذا ما في فرق بين كذا وكذا، المؤدى نفس المؤدى والضرر نفس الضرر، لكن في أمر الدين ينظرون إلى الاسم، إذا تغير الاسم أو إلى الوصف، إذا تغير الوصف قالوا هذا إذن يجوز، مع أن المفسدة هي المفسدة والضرر هو الضرر. فعلى كل الاحتيال على شريعة الله عز وجل من الذنوب المهلكة ومن الكبائر الموبقة، فعلى العباد أن يتقوا الله عز وجل وألا يتشبه باليهود. لا تصنعوا كما صنعت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، كما جاء ذلك بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. وهذا الذي وقع فيه كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.